Bismillahirrahmanirrahim. Salatu selamu ala Rasulillah, ala alihi sallam ve ba'd. Müddetül mesh'i tekaddeme lekum ahir ders. O ders tavil lakin min ahir fakarat müddetuh. Müddet el mesh'i al-fuffayn lil muqim yevm bu leyleh. Ve lil musafir thalâfe eyyem ma'al layali. Ve kulna yebda'u التوقيت من عند المسح لا من عند اللبس. فإذا بدأت بالمسح عند ذلك تحسب يوما وليلة كما مثلنا، كمن يمسح مثلا الآن في صلاة العشاء اليوم الثاني من صلاة العشاء لا يصلي بمسح بل يصلي بغسل، توضأ ثم يغسل رجليه ثم يلبس بعد ذلك له أن يمزح. قال رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة مبطلاته، أي مبطلات المسح. قال: ويبطل المسح بما يأتي. الأول: إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح، يعني جنابة، احتلام، ما يوجب الغسل. قال: لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. فقوله إلا من جنابة يدل على أن المسح يبطل والتوقيت يبطل إذا حصلت الجنابة. قال رحمه الله تعالى: الثاني إذا ظهر بعض محل الفرض، أي ظهور بعض القدم بطل المسح، يعني هذا إذا ظهر يعني ظهور كبير. طيب، أما الأحراق الخفيفة الصغيرة لا يضر. قال الثالث: نزع الخفين يبطل المسح، ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم. نعم، لو نزع اليد الرجل حق الرجل اليمنى بطل المسح، أو نزع حق الشمال خلاص. طيب، هذا يدل على أن نزع الخفين يبطل الوضوء، وهذا قول الجمهور كما يقولون. أما ما روي عن علي رضي الله عنه أنه لا يبطل، الظاهر والله أعلم أن هذا قول مرجوح ويعمل بقول الجمهور وهو أحوط، لأن الأصل في القدمين الغسل والمسح على الخفين نيابة. فإذا لم يحصل مثلا لم يبقى ما مسح عليه، وأيضا لا لم تغسل القدم، أنت أذهبت الأصل والنائب عن الأصل، إذن ما يصلح هذا يعني. أما ما يقوله بعض أهل العلم لو أن شخصا مسح على رأسه ثم حلق رأسه فلا ينتقد وضوءه، نقول نعم، لأن الأصل في الرأس هو المسح، الأصل في هو المسح. كذلك لو مسح العمامة ثم نزعها الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء. قال رحمه الله تعالى: أما في الخفين فالصحيح أنه ينقض الوضوء. قال رحمه الله: الرابع انقضاء مدة المسح مبطل له، لأن المسح مؤقت بزمن معين قبل من قبل الشارع، من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تجوز زيادة على المدة المقررة لمفهوم أحاديث التوقيت. وهذا القول هو الصحيح. أما ما روي عن مالك أنه لا حد للمسح بدون توقيت قول مرجوح، لأن الأحاديث حديث علي وحديث صفوان، حديث علي عند مسلم يوم وليلة للمسافر، وقت النبي صلى الله عليه وسلم يوم وليلة للمسافر ويوم وثلاثة أيام يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. قال رحمه الله تعالى: المسألة السادسة. انتهينا إذن من نواقض المسح. طيب، ينتقض المسح بأربعة أمور. قال رحمه الله يعني: وهذه المسألة يحصل فيها غفلة، بعضهم ربما يمسح مثلا في صلاة المغرب، في صلاة المغرب، ثم يأتي اليوم الثاني فيمسح قبل الغروب، فيأتي وقت المغرب وهو متوضئ على مسح. فبعضهم يقول ما دام أنه لم ينتقض ما يعد التوقيت هذا من نواقض الوضوء، نواقض المسح. والصحيح أنه ينتقض كما يقول هؤلاء العلماء رحمهم الله. قال: المسألة السادسة ابتداء مدة المسح. قال: وتبتدئ مدة المسح من الحدث بعد اللبس، كمن توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين وبعد طلوع الشمس أحدث ولم يتوضأ، ثم توضأ قبل صلاة الظهر، فابتداء المدة من طلوع الشمس وقت الحدث. وقال بعض أهل العلم: ابتداؤها من حيث توضأ قبل صلاة الظهر، يعني من حين مسح، أي من المسح بعد الحدث. والظاهر أن الأقرب والله أعلم هذا القول الثاني. طيب، والذي رجحه الشيخ فيما أذكر العثيمين، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: المسألة السابعة، المسح على الجبيرة والعمامة وخمر النساء. سيأتي التفصيل في كل مسألة. قال: الجبيرة هي أعواد ونحوها كالجبس، مما يربط على الكسر ليجبر ويلتئم. هذه الجبيرة معنى، يعني التي يجبر بها الكسر. قال: ويمسح عليها، وكذلك يمسح على اللصوق، اللصقات يعني، على اللصوق واللفائف التي توضع على الجروح. فكل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة، يعني لا يبالغ في اللفائف التي على العضو الذي يغسل في الوضوء أو في الغسل، إنما يجعل بقدر الحاجة. قال: فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه غسل ما زاد على الحاجة. أما شيخنا الوادعي فكان يقول الظاهر ما في دليل واضح على المسح الجبيرة، لكن جمهور أهل العلم يقولون بالمسح الجبيرة وهو أحوط. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر. الحدث الأكبر للجنابة، وكذلك المرأة إذا حاضت وطهرت ولم تستطع تغتسل أو تغسل ذلك العضو تمسح عليه، كذلك النفساء لو طهرت. قال: في الحدث الأكبر والأصغر، وليس للمسح عليها وقت محدد. نعم، بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها. والدليل على ذلك أن المسح على الجبيرة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ولا فرق فيها بين الحدثين. وكذلك يجوز المسح على العمامة، وهي ما يعم به الرأس، ما يعمم به الرأس ويكور عليه، هذه من عمائم العرب معروفة. والدليل على ذلك حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين، هذا الحديث رواه مسلم. قال: وحديث أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار أيضا هو في الصحيح، صحيح مسلم. الخمار يعني العمامة، يقول كذا. والمسح عليها ليس له وقت محدد، والمسح عليها ليس له وقت محدد، هذا هو الصحيح. ولكن لو سلك سبيل الاحتياط فلم يمسحها إلا إذا لبسها على طهارة وفي المدة المحددة لمسح للمسح على الخفين لكان حسنا. يعني هذا القياس في الحقيقة ليس بلازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح على العمامة ومسح على الخفين ووقت للخفين ولم يوقت للعمامة، إذن نبقى على أنه لا توقيت عليها ولا شرط أن يعني يلبسها على الطهارة، لأنها تنتقض أصلا بسهولة، فيشق على المازح عليها أن لا يلبسها إلا على طهارة، مع أنها كما سمعتم تنتقض بسهولة. فنبقى على الأصل أنه لا يجب يعني لبسها على طهارة، ولا يشترط أيضا لها مدة، والله أعلم. قال: أما خمار المرأة وهو ما تغطي به رأسها فالأولى ألا تمسح عليه إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه أو لمرض في الرأس أو نحو ذلك، ولو كان الرأس ملبدا بحناء أو غيره فيجوز المسح عليه، أي على الحناء ما يضر، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعموما طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل والتيسير على هذه الأمة. على كل، المرأة كما يقولون لا تفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه أمر النساء وأذن لهن بالمسح على الخمر. وشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يقول: إذا اضطرت المرأة أو شق عليها ممكن تمسح مقدمة رأسها ثم تكمل على الخمار، تمسح مقدمة شعر رأسها على الناصية ثم تكمل، وهذا أحوط لها عند الضرورة أو الحاجة، والله أعلم. أما أنها تستقل بالمسح فلا، والله تعالى أعلم. إلى هنا جزاكم الله خيرا.